بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
قال المؤلف الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان في شرحه وتعليقاته على شرح السنة للإمام الحافظ أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله وحفظ الله الشارح، قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. قال الشارح حفظه الله: هذه حكمة عظيمة، وهي مأثورة عن السلف، أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا فقدوا مثلها من السنة، لأنه لا تجتمع السنة والبدعة إلا وتخرج إحداهما إلا وتخرج إحداهما الأخرى، فلا يكون الإنسان مبتدعا وسنيا، بل إما أن يكون مبتدعا وإما أن يكون سنيا، لا يجتمعان فيه، فلا بد أن تخرج إحداهما الأخرى، وهذا من مضار البدع. وهذه الحكمة المأثورة ثابتة بالتجربة، وشاهد هذا ودليله أنك تجد أصحاب البدع يبغضون الأحاديث الصحيحة ويبغضون السنن، وأعدى عدو لهم وأبغض ما يسمعون أن يقال الحديث الفلاني ينهى عن هذا أو يحرم هذا، لا يريدون أن يسمعوا الأحاديث والسنن التي تخالف ما هم عليه. هذه علامة على أنها لا تجتمع السنة والبدعة. أما الذي على السنة فإنه إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفرح بذلك، فيضيف خيرا إلى خير، عنده السنة وعنده دليلها، ويضيف علما إلى علم، صاحب السنة يفرح بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما صاحب البدعة ينفر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شيء واضح في المبتدعة أنهم يحاربون السنن لأنها تقضي على ما عندهم من البدع، وهذا فيه التنفير من البدع. وأنها ترحل السنن وترحل محبة السنن، من القلوب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فاحذر المحرمات من الأمور، لأن المحرمات لا خير فيها، سواء محرمات الشرك أو الكفر أو المعاصي، لأن الله لا يحرم شيئا فيه خير، إنما يحرم ما هو شر محض أو شر راجح أو شر مساوي، والشر كله شر سواء كان محضا أو راجحا أو مساويا. فإذا اجتمع في الشيء خير وشر، فإن كان الشر أكثر أو مساويا فتجنبه، وإن كان الخير أكثر فلا مانع من أخذه، ويغتفر الشر اليسير مع الخير الكثير. أما إذا كان الشر مساويا للخير أو زائدا عنه فإنه يترك. قوله: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا نص حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية: عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا تحذير، إياك كلمة تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. كل محدثة فهي بدعة، والمراد محدثة في الدين. أما المحدثات في أمور العادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابس فهذه بدع لغوية ليست بدعا شرعية. لكن المحدثات في البدع، المحدثات في الدين، هي البدع المحرمة. وهذا فيه رد على الذين يقسمون البدعة، يقسمون البدعة إلى بدع حسنة وبدع سيئة وبدع مباحة، ويقولون تعتريها الأحكام الخمسة، فهذا غلط، لأن البدعة في الدين كلها ضلالة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأظنهم أدخلوا البدع اللغوية وسموها بدعا حسنة، يعني جمعوا البدع في المنافع والمآكل والمشارب مع البدع الشرعية أو البدع في الدين. والبدع اللغوية مباحة، مثل بناء المدارس وبناء الأربطة لطلب العلم، ومثل نقط المصاحف، نقط المصاحف ونحوها سموها بدعا حسنة، وهذه ليست بدعا، هذه تابعة للسنن وإحياء للسنن. فبناء المدارس والأربطة يعني دور العلم لطلبة العلم، وطبع المصاحف ونقطها، هذه كلها من الإعانة على العلم، فهي حسنة وهي سنن. فهم إما أخذوا السنن الحسنة وسموها بدعا، وإما أنهم سموا الأمور العادية بدعا وهي لا تدخل في الدين لأنها من أمور الدنيا فلا تدخل في الدين. وضابط ذلك أن المسألة إذا كان عليها دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أنها يعني يتقرب بها إلى الله جل وعلا في باب العبادات سواء كانت مفروضة أو مشنونة. هذه الأمور دينية، إذا زيد فيها من باب الاجتهاد أو الاستحسان فإن هذا يكون إحداثا في الدين ما ليس منه. وكلما كانت المسائل التعبدية تفتقر إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع فالإحداث فيها بدعة في الدين. وأما إذا كانت الأمور لا تفتقر إلى دليل كالعادات والمآكل والمشارب والملابس التي الأصل فيها الإباحة، هذه ليست من البدع في الدين، وإنما هي كما سماها الشارح حفظه الله بدعة لغوية. قوله والضلالة وأهلها في النار كما في الحديث وكل ضلالة في النار، وكما في حديث الفرق وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذا دليل على أن أهل البدع يكونون في النار ويتفاوتون، منهم من يكون في النار لكفره لأن من البدع بدع مكفرة فيكون صاحب هذه البدعة كافرا. ومنهم من يكون في النار لمعصيته ومنهم من يخلد في النار ومنهم من لا يخلد ويكون حكمه حكم أصحاب الكبائر. قال المؤلف رحمه الله واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود أو تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق يعني خفية لا يفطن لها إلا الذين محصوا السنن من البدع، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. قال الشارح حفظه الله قوله واحذر صغار المحدثات من الأمور، يقول لا تتساهل بشيء من البدع ولو كان صغيرا فإنه يكبر وينضاف إليه غيره، وهذا من مفاسد البدع لأنه إذا انفتح باب البدع زادت، فلا يتساهل فيها بل يجب الحذر منها، ويقال هذه بدعة صغيرة ولا تضر، البدعة مثل الجمرة ولو كانت صغيرة فهي تكبر حتى تحرق البيت أو المتجر أو البلد كله، ومعظم النار من مستصغر الشرار، فلا يتهاون بها بل يسد باب البدع نهائيا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، إياكم تحذير من محدثات البدع مطلقا سواء كانت محدثات صغيرة أو محدثات كبيرة، لم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من البدع، فنهيه عام في جميع البدع. وقال وشر الأمور محدثاته. قوله وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. الفتن أول ما حدثت في الأمة بسبب التساهل مع أهل الإفساد حتى عاثوا في الأرض فسادا وغسلوا أدمغة الشباب والعوام، وحشوها من الشر حتى حصلت الفتن في الإسلام وبين المسلمين كما هو معلوم. هذا كله بسبب التغاضي عن أهل الشر وتركهم حتى يستفحل الأمر، فلا بد من الحزم وسد الباب في هذا الأمر، ولا يعصم من البدع بعد الله جل وعلا إلا العلم النافع. أما الذي ليس عنده علم فهذا ينجرف مع البدع ويظنها طيبة لأنه لا يدري عن البدع، فلا ينجي من البدع إلا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو الذي يعصم من البدع، وهذا يحتاج إلى تعلم وتفقه في دين الله. ولهذا لما كان السلف أفقه الأمة، ولهذا لما كان السلف أفقه الأمة كانوا أشد حذرا من البدع وأشد تحذيرا من البدع لعلمهم بما تجره إليه. الفتن إذا اشتعلت فإنها تأتي على الرطب واليابس، تأتي على الكبير والصغير، تأتي على العلماء وعلى غيرهم، تأتي على جميع الناس، ولا يستطيعون الخلاص منها، ولو تخلصوا منها ما تخلص منها أهلهم وأولادهم ومن حولهم، فهي مثل النار إذا اشتعلت في الحطب الهشيم يصعب إطفاؤها، لكن القضاء عليها أول ما تحدث سهل، أما القضاء عليها بعدما تعظم وتتغلظ فإنه صعب، فيجب الحزم معها وعدم التساهل فيها. ولما كان السلف في القرون المفضلة محاصرين للبدع ولا يسمحون بشيء منها، كانت القرون المفضلة أتقى عصور الأمة، ولهذا أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأنهم كانوا ما كانوا يتساهلون مع البدع، كانوا يحاصرونها، وكان أهلها يختفون من قوة أهل الحق. فلما انقضت القرون المفضلة نشطت البدع وأهلها والشرور، واشتعلت الفتن بين المسلمين، لكن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا الدين، فالدين محفوظ ولله الحمد، لكن الهلاك يكون على أهل الدين، هم الذين يهلكون، فالدين محفوظ ولله الحمد، لكن الهلاك يكون على غير أهل الدين، فغير أهل الدين هم الذين يهلكون، لكن أتباع الدين ممن ليسوا محصنين بنصوصه قد يهلكون أيضا، وأما الدين فإنه محفوظ بحفظ الله عز وجل، فقد يهلك أهل الدين في حال ضعفهم وعدم ردهم للبدع، وأما الدين فإنه محفوظ بحفظ الله عز وجل، ويقيض الله له من ينصره ويقوم به. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله لا يضيع دينه، لكن نحن الذين نضيع إذا ضيعنا ديننا وتمالأنا مع المبتدعة وأصحاب الإحداثات وتساهلنا معهم، فإننا نحن الذين نضيع وربما تنشب الفتنة والقتال وتسفك الدماء بسببها ولا نستطيع أن نتخلص منها. قلت وهكذا في من ينتمي إلى العلم ويتساهل بالبدعة وأهلها، يقول نترك الناس من الردود عليه، فالردود تشتت وتفرق، علموهم العلم، وهذا أمر خطير. كيف يترك صاحب البدعة يدعو إليها ويتبع عليها ويدافع عنها وأهل السنة ساكتون؟ بهذا تنتشر البدع وتترك السنن، فلا بد لطالب العلم أن يقارع بالحجة من الكتاب والسنة، يقارع البدعة وأهلها. أما الذين يهونون من الردود على المبتدعة ويقولون علموا الناس العلم، كيف نعلمهم عندهم البدع؟ لا بد أن تكون التخلية قبل التحلية، فيخلى المكان من البدعة وينظف من البدعة ثم يحل بالعلم. وقد سمعنا وعرفنا كلام الشارح حفظه الله أن البدعة والسنة لا يمكن أن تجتمعان في شخص، إما أن تخرج البدعة السنة أو تخرج السنة البدعة. بهذا تحفظ السنن وتمات البدع. فالذين يهونون من أمر البدع ويظنون أن الرد عليها وعلى أهلها يفرق جماعة المسلمين، هذا ما عرف قدر الردود. قال الشارح حفظه الله: قول المؤلف رحمه الله فعظمت وصارت دينا يدان بها، يعني البدع إذا استقرت في الأمة ووجدت مكانا أصبح الناس يدينون بها لعدم وجود من يبين وضعها وخطورتها. قال: أي أن البدع إذا تركت تصير الدين فيما بعد. وقد سبق قوله: ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة. حتى تصير البدع هي الدين وترفع السنن، وتصير البدع هي الدين عند هذا المجتمع. وليس معنى ذلك أن كل الأمة كذلك، ليس كل الأمة يعني يكونون كذلك، لكن المجتمع الذي يسمح للبدع بأن تنتشر فيه تصير هي الدين فيه. لكن ليس معنى هذا أن الدين انقضى، بل يقوم أناس آخرون في بقعة ثانية أو في بلد آخر يقيض الله لهذا الدين من ينصره ويحميه ويحافظ عليه. وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان تتخذ السنن بدعا والبدع سننا، حتى إذا غيرت يقال غير الدين، وإذا أنكرتها قالوا لك تنكر الدين. إذا غيرت يقال غير الدين، وإذا أنكرتها قالوا تنكر الدين. قوله: فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام، يعني أن صاحب البدعة يتجارى به الأمر حتى يكون دينه كله بدعا ويخرج من الإسلام إذا لم يبق في دينه شيء من السنن. فأقول كلام الشارح حفظه الله في أنه في الحديث الذي ذكره أنه في آخر الزمان تتخذ السنن بدعا والبدع سننا، يعني تنقلب المعايير عند الناس الذين قل علمهم، حتى إذا غيرت، يعني غيرت السنن بتسميتها بدعا يقال غير الدين، وإذا أنكرتها قالوا تنكر الدين لأنها أصبحت هي الدين عندهم، وهذا لا يكون إلا مع الجهل وعدم العلم، فصار لزاما على من أراد تفريق بين السنة والبدعة يجب عليه أن يقرأ ويجب عليه أن يطلب العلم، ولا سيما العلم الخاص بهذا الشأن وهو علم الردود على أهل البدع والمبتدعة، فيه علماء سلطوا الأضواء على البدع حتى محصوا الدين والسنن منها، وهذا أمر واجب، تنقية السنة من البدعة ومحاصرة البدعة والرد على أهلها هذا من الواجبات ومن فروض الكفاية. أما من يقول اتركوا الناس، أي المبتدعة الذين يدعون إلى بدعهم، فإن بيان البدع وبيان الناس بأنهم مبتدعة فيه تفريق للكلمة وفيه اعتداء على العلماء، هذا ما عرف قدر الردود ولا عرف قدر خطورة البدع والسكوت عليها، فيجب على طالب العلم أن يجد ويجتهد وينفع المسلمين بما عنده من العلم، ولكن لا يكون هذا لمن لم يتزود بالعلم الذي يستطيع به معرفة البدعة والرد عليها، فللردود رجال بلغوا مرتبة الاجتهاد وبلغوا مرتبة الفهم الثاقب للفرق بين السنة والبدعة، ولا يمنع أن يكون طالب العلم الذي عرف البدعة أن يحذر منها، وإذا رأى صاحبها يدعو إليها يحذر منه، إذا أصبح صاحب البدعة داعية إليها لا ينتظر حتى يستفحي الأمر وبعدين نأتي بمن يرد عليه، بل يجب أن يبين للناس بأن هذا الأمر خلاف الدين لعدم وجود الدليل عليه من الكتاب والسنة. فجزى الله المؤلف خير الجزاء وجزى الله الشارح خير الجزاء ونفعنا وإياكم بهذا العلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.